الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا هلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك. هو ذا يطل عليكم عبر شاشتكم الرسالة، مرحبا بكم وبمتابعتكم، شاكرا لكم في بداية هذا اللقاء كما في كل لقاء التجشمكم ومتابعة والإصراء، ومرحبا في وقت ذاته بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل كافة بضيف ومضيف لقاءات هذا البرنامج، صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الختلان، عضو هيئة كبار العلماء، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة. أهلا بمصادر.
أهلا، حياكم الله وبارك فيكم، حيا الله الأخوة المشاهدين.
إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله وحيا الله أسئلتكم ومتابعتكم عبر وسائل التواصل التي تظهر تباعا بين الفينة والأخرى. كالمعتاد في بداية كل لقاء نستغل ونهتبل فرصة وجود علمائنا مشايخنا الفضلاء لبيان ما يهمنا في أمور ديننا ودنيانا. رمضان يأتي فتأتي النفوس وتقبل، فما إن تذهب العشر الأوليات منه وربما ينتصف حتى يبدأ ربما الخمول والفتور في نفوس كثير وكثيرات. ها نحن قد مضى على نصف رمضان ساعات، نستقبل النصف الآخر الجليل العظيم. ماذا يمكن أن يقال بإجمال حول استثمار ما بقي من هذا الشهر الكريم؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد مضى النصف الأول من شهر رمضان، وها نحن في مستهل النصف الأخير، وربما يكون ما بقي خيرا مما مضى، إنما بقي فيه العشر الأواخر المباركة التي فيها ليلة القدر. والله تعالى وصف أيام رمضان بأنها أيام معدودات، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أيام معدودات. وإذا كانت أيام معدودات فسرعان ما تنقضي وسرعان ما تطوى صحائفها، شاهدة لنا أو علينا، فلنجتهد فيما تبقى من أيام وليالي هذا الشهر المبارك، ولنغتنم ما تبقى، خاصة العشر الأواخر التي فيها ليلة القدر، والتي عظم الله تعالى شأنها وأنزل فيها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، استفهام لتفخيمها وتعظيمها. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني أن العمل في هذه الليلة الشريفة المباركة خير من العمل في ألف شهر، وهذا يدل على أن من وفق للعمل في هذه الليلة قد وفق لخير عظيم، وكأنما أضاف لعمره عمرا مديدا.
الإضافة يبدو جاءت من المخرج بفاصل يسير، نعود بعده إليكم، ابقوا معنا. ونستفتي أهلا بكم بعد الفاصل، وأهلا بمتابعتكم، ولمن يتابعنا نرحب مجددا بكم وبضيف لقاء هذا البرنامج، ضيف هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الختلان، عضو هيئة كبار العلماء. أهلا بكم.
أهلا، حياكم الله وبركة فيك.
توقف حديثكم عند الاهتبال والاستغلال أيضا لهذه العشر وهذا النصف الأخير من رمضان، وفيه العشر المباركات، فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. هل من توجيهات عجلة في بعد العودة من هذا الفاصل؟
نعم، أقول إن المسلم، إن الإنسان عموما خلق لعبادة الله عز وجل، والمسلم يستحضر النصوص التي ذكرها الله عز وجل فيها أمانة التكاليف للإنسان، وأن هذه الحياة الدنيا متاع الغرور، وأنها دار اختبار وابتلاء، و هذا يشحذه لمزيد من الاجتهاد في الطاعة والتزود بزاد التقوى. وأقول إن الحياة فرصة واحدة غير قابلة للتعويض، إذا فشل الإنسان في أي أمر من أمور الدنيا فقد يعوض، يعني فشل مثلا خسر في صفقة تجارية يمكن يعوض، فشل في أي أمر من أمور الدنيا يعني قابل للتعويض، هذا الفشل قابل للتعويض. لكن إذا خسر اختبار الحياة وفشل في علاقته مع رب عز وجل فقد خسر كل شيء، حتى نفسه، لهذا قال الله تعالى: وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم، خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فالحياة فرصة واحدة، وربما يعول الإنسان على الأمل وعلى الأماني. أقول السعيد من وعظ بغيره. كم من إنسان عول على الأماني وأنه سيطول به العمر وسيستقيم على طاعة الله وسيتزود بالأعمال الصالحة، ثم بغته الموت وانتقل في لحظات من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة، من دار العمل إلى دار الجزاء والحساب. أحيانا نجد أن يعني بعض الناس يخرج من بيته صحيحا معافى، لا يشتكي من أي شيء، يعني كامل صحته، لا يشتكي من أدنى علة، لم يخطر بباله الموت ولا بنسبة 1%، ثم إذا به فجأة صاب في حادث سيارة فيموت وينتقل من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة في دقائق، أو أنه يصاب بسكتة قلبية
أو إعاقة دائمة،
نعم، أو ونحو ذلك. فأقول لي يعني يتصور الإنسان هذه المعاني وليستعد لما أمامه وليتزود بزاد التقوى. والحياة فرص، ومن رحمة الله عز وجل بالمؤمنين أن جعل لهم مواسم، مواسم من الخير لكي يتزودوا فيها بالطاعات، وأيضا تضاعف فيها الأجور. ومنها هذا الموسم الذي نعيشه الآن، هذا الموسم، هذا شهر رمضان، ونحن مقبلون على أعظم ما فيه وهو العشر الأواخر المباركة التي فيها ليلة القدر. ف يعني محروم من مرت عليه هذه المواسم ولم يستفد منها ولم يستغلها في طاعة الله عز وجل. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حياة الإنسان في هذه الدنيا هي اختبار وامتحان، يعني ما خلق لكي يأكل ويشرب ويلعب ويلهو، إنما خلق لتحقيق العبودية لله عز وجل. والإنسان هو الذي قبل أمانة التكاليف بعدما أبتها السماوات والأرض والجبال. إنا عرضنا الأمانة، يعني أمانة التكاليف، على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه المعاني ينبغي أن يستحضرها المسلم. وكما قال ربنا عز وجل: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ماذا قدمت ليوم القيامة؟ لو أتاك ملك الموت وأنت على هذه الحال، ماذا قدمت؟ ماذا قدمت من أعمال صالحة لغد، لغد يعني ليوم القيامة؟ وصفه الله تعالى بغد لقربه، اقتربت الساعة وانشق القمر، اقترب للناس حسابهم ومن مات فقد قامت قيامته. فليسأل كل واحد منا: ماذا قدم لغد؟ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وأعمال الإنسان يوم القيامة توزن بميزان حسي له كفتان، توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة: فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. توضع، يؤتى بأعمال ابن آدم وتوضع في هذا الميزان، إن رجحت كفة الحسنات ولو بحسنة واحدة كان من أهل الجنة، وإن رجحت كفة السيئات ولو بسيئة واحدة كان من أهل النار إلا يعفو الله عنه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. والقسم المنطقية تقول: هناك قسم ثالث وهو تساوي الحسنات والسيئات، وهؤلاء هم أهل الأعراف، يقفون في مكان بين الجنة والنار، ثم تكون نهاية أمرهم إلى الجنة برحمة أرحم الراحمين. إذن كل عمل يعمله الإنسان سيجده يوم القيامة من خير أو شر، إن كان خيرا كان في كفة الحسنات، وإن كان شرا كان في كفة السيئات. هل هناك أعدل من هذا؟ غاية العدل والإنصاف. فأعمال الإنسان مضبوطة ومحفوظة، وتحصيها ملائكة كرام كاتبون، تحصيها إحصاء دقيقا، ثم يكون مصير الإنسان يوم القيامة على مقدار عمله في الدنيا. وأقول يعني بعض الناس يعرف هذه المعاني ويتمنى الاستقامة على طاعة الله، يتمنى التزود بالطاعات، يتمنى الخير، لكنه يعيش في أمنيات، يعيش في الأمنيات، والأمنيات بحر لا ساحل له. لا بد أن ننتقل من التمني إلى العمل، إلى الحزم مع النفس، فإن النفس بطبيعتها تنجرف للهوى كما قال رب عز وجل: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فينتقل الإنسان من التمني إلى العمل، وينطلق من هذا الموسم الذي نعيش فيه الآن، وينطلق في محاسبته لنفسه، في إعلان التوبة النصوح الصادقة مع ربه عز وجل، ويتدارك ما تبقى من العمر، فإنه والله ما ندم من أطاع الله تعالى، والله ما ندم من أطاع الله عز وجل، يجد كل الخير وكل السعادة وكل التوفيق في الدنيا والآخرة. إنما يندم من عصى الله عز وجل ومن ضاع عليه عمره في لهو وفي غفلة. نعم،
أحسن الله إليكم، شكر الله لكم هذا البيان. الحديث إذن لي قد ورد في خاطري، ونحن في زمن المهلة والنفس يعتريها ما يعتريها، إن أذنتم بوقفتين: الأولى مع من هو يعجب بعمله الصالح الذي وفق له في هذا الشهر الكريم، ونظرته الازدرائية لنقل أو ما شابه إلى من هو مقصر، والأخرى لمن هو مقصر مقيم على التفريط في جنب الله وفي فرائض الله صلوات، وربما الصيام لا يقوم به كما يجب، حفظ جوارحه أيضا في الليل والنهار. ما السبيل إلى أن يتوب هذا؟ وهل له من توبة؟ وهل له من توجيه لأن ربما يبادر من الأعمال التي فضلها عظيم وهي أكثر ما يدخل الجنة، ويبتعد عما أكثر ما يدخل النار؟ وأيضا هذا الذي يعجب بعمله وربما يدلي به ويتكئ عليه.
أولا، العجب بالعمل ربما يكون دليلا أو أمارة على عدم قبوله، فإن الصالحين يعملون الأعمال الكثيرة العظيمة ثم يخافون ألا تتقبل منهم. قال البخاري في صحيحه: قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخافون النفاق. الله عز وجل يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه المؤمن الذي يعمل الأعمال الصالحة الكثيرة ويخشى ألا تتقبل منه. فالعجب لا يكون من إنسان يعني عنده صدق مع ربه وصلاح، فإن الإنسان الصالح الصادق مع ربه عز وجل يعمل الأعمال الكثيرة ويخشى ألا تتقبل منه، ويضرع إلى الله عز وجل في أن يتقبلها. وفي المقابل أيضا الشيطان الإنسان بالمرصاد، أحيانا الشيطان يتسلط على الإنسان ويقول له: أنت عملت ذنوبا كثيرة، فكيف ترجو أن الله يغفر لك أو أن الله يستجيب لك أو يتقبل منك؟ الله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. من تاب تاب الله عليه، لكن الشيطان للإنسان بالمرصاد، إما يأتي من طريق العجب أو يأتي من طريق اليأس من رحمة الله تعالى،
يقنطه
من رحمة الله عز وجل، وكلا الطريقين خطأ.
نعم. معنا اتصال كريم من أختي أم مرح من تونس.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، مع الاعتذار على التأخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي أم مرح. أخي حسام من السعودية.
عليكم.
أخي حسام.
أيوة، السلام عليكم.
تفضل، حياك الله.
بس عندي سؤال إذا سمحت.
تفضل.
بالنسبة للمريض الربو.
أيوة.
وضعه أثناء الصيام ما يحتاج أكسجين أو بخاخ.
أيوة.
بس.
طيب. سؤال آخر.
لا شكرا، السلام عليكم.
أم خليل من السعودية، تفضل يا أختي الكريمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عاوز أسألك شيخ سؤال أنسيني.
أيوة
أنا متزوجة وزوجي مسلم ولكن عيلته مش مسلمة، والمشكلة عندي أنهم عاوزين يعني هما ضد الإسلام كل حاجة، وأنا مش عاوزة أزورهم عشان البنت يعني ما تتعلق بهم، يعني أعمل الصح ولا الغلط؟ يعني مش عارفة وش أعمل، الحلال ولا
هم يطلبون زيارة ابنتك لهم؟
أيوة يطلبوها عشان عاوزين يكون معهم علاقة، وأنا يعني عندي أيوة.
طيب سؤال ثاني،
أنا ما عاوزين يخرجوا من الإسلام ولا حاجة، وأنا مش عاوزهم يتعلقوا بها، وأنا عاوزة أقطع علاقة معهم، ده حق ولا؟
شكرا لك يا أم خليل، أرجو أن يكون الاتصال دائما من الهاتف إلى جميع المتصلين الكرام، من الهاتف فقط، التلفاز يعطل كثيرا وصول الصوت. أبو محمد من المغرب، تفضل أخي الكريم أبو محمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
رمضانكم كريم.
الله يعافيك أبو محمد، تفضل.
أود أن أسأل الشيخ سؤالا جزاه الله عنا خير الجزاء.
تفضل. تفضل.
لدي شيخي سؤال، بأن أبي لديه عذر يمنعه من الصيام، وهو أنه مريض بمرض السكري.
نعم.
أما سؤالي يا شيخ الكريم، فأن أبي ينقض الوضوء دائما مما يجعله لا يصلي، أود منكم ما حكم الإسلام في داري؟
أخي الكريم أبو محمد.
نعم.
تفضل يا شيخي. والدك عندما ينتقض وضوءه رغما عنه أم سلاس أم ماذا؟
نعم ينتقض وضوءه رغما عنه، يعني بقطرات قليلة من
طيب. أخي الكريم أبو محمد، هل ذهبتم به إلى الطبيب؟
نعم ذهب إلى الطبيب وقال له بأنه مريض مرض سكري.
طيب خلاص سيجيب الشيخ.
طيب، طيب وهو لا يصلي مع هذا؟
نعم وهو لا يصلي لأنه يحتج بهذه الذريعة، فيقول إني أنقض الوضوء دائما ولهذا طيب. لا أصلي. نعم.
معلش أبو محمد، معنا اتصالات خارج السعودية. معي طيب. أيضا أختي أمية من العراق، تفضلي. أختي أمية من العراق، تفضلي، مع الاعتذار على التأخر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ السؤال الأول، هل يجوز دفع زكاة الفطر بمبلغ مالي؟
أيوة.
بدلا من الطعام؟
طيب.
السؤال الثاني، هل يوجد بدعة حسنة وسيئة كما أنه يوجد سنة سيئة وحسنة؟
معلش السؤال الثاني إيش؟
هل يوجد بدعة حسنة وسيئة؟
أيوة.
كما يوجد
سنة
حسنة وسيئة.
واضح؟
الشق الثاني غير واضح.
لحظة، هل يوجد بدعة حسنة وسيئة كما يوجد إيش؟
سنة سيئة سنة. وحسنة.
طيب.
والسؤال الثالث، هل يجوز المشاركة بالمسابقات الدينية كحفظ قرآن أو حديث من أجل نية الحصول على الهدايا فقط؟
طيب سؤال آخر.
هل واضح السؤال؟
شكرا لك.
يا شكرا.
طيب ما الاتصالات اخوان، المفاتن من السعودية الأخيرة، أرجو أن لطلت على شيخ كثيرا. أختي مفاتن من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله لو سمحت من فضلك أبغى أعرف من فضيلة الشيخ، فضل الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 الركعة، هل هذا مختصر على أداء الفريضة مع الإمام ولا لو صليت النوافل؟
طيب. سؤال آخر أم فاتن.
ألف شكر.
شكرا لك، شكرا للسائلين جميعا، شكرا للإخوة الكنترول، شكرا الله لكم تجشمكم سماع السائلين. أم فرح أو أم مرح من تونس، أرجو أن تعودي بسؤالك ونعتذر حقيقة عن التأخر. حسام من السعودية يسأل عن مرض منتشر وهو مرض الربو، ولهذا أرجو أن يكون التوجيه عاما لمن يشكو هذا المرض. العلاجات متدرجة في هذا من بخاخات على أنواعها، وبعضها ربما كان فيه شيء من الحبيبات وإن كانت يسيرة. أيضا ثمة علاجات بالأكسجين ونحوه، ماذا عن شأنها وأيضا الصوم وهل تؤثر فيه؟
أما بالنسبة للبخاخ، بخاخ الربو، فهذا لا يفسد الصيام، وذلك لأنه إنما يذهب للقصبات الهوائية ومجاري النفس، وقد يذهب شيء يسير جدا منه للمعدة، ولكن هذا القدر اليسير معفون عنه لأنه أقل مما يذهب من أثر ملوحة الماء المتبقية بعد المضمضة، فإن الصائم يتمضمض للوضوء لصلاة الظهر وصلاة العصر، ويختلط الماء وملوحة الماء بريقه ويبتلعه، وهذا معفون عنه بالإجماع. ما قد يذهب من بخاخ الربو للمعدة هو أقل من هذا القدر كما أفاد بذلك المختصون، وعلى ذلك فبخاخ الربو لا يفسد الصوم، ومثل ذلك أيضا الأكسجين، الأكسجين أيضا لا يفسد الصوم لأنه في طريقة عمله هو مثل بخاخ الربو، هو فقط في توفير الأكسجين للجهاز التنفسي. أما بالنسبة للعلاج الربو المشتمل على بودرة أو على عقاقير تذوب في الفم ويبتلعها أو يشفطها، فهذه تفسد الصيام لأن هذه لها جرم، هذه لها جرم وتفسد الصيام، ولذلك إذا أمكن تأجيلها إلى الليل أو الاستغناء عنها بالبخاخ فإن ذلك هو المطلوب. أما إذا تعينت قال الطبيب أنه لا يغني عنها بخاخ الربو ولا يمكن تأجيلها إلى الليل، فيستخدمها مريض الربو ويقضي يوما مكان هذا اليوم، بقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
أم خليل من السعودية تسأل أنها متزوجة من مسلم عائلته وغير مسلمة كافرة، تسأل عن حال ابنتها منه وأهلها، وأهله أو عفوا أهله يطلبونها لزيارتهم، ماذا يمكن أن يقال حول زيارة الطفل المسلم من أبوين مسلمين لهذه العائلة؟
الزيارة لا بأس بها، وأسماء بنت أبي بكر لما زارتها أمها وهي مشركة تحرجت واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أمك، الله تعالى يقول وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. فالصلة والصحبة بالمعروف للأقارب غير المسلمين لا بأس بها، وليس معنى ذلك يعني حصول المودة والمحبة لهم، إن الله تعالى يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله، لكن كون الإنسان يحسن ويصل هذا لا بأس به، والله تعالى قال عن كفار المسالمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فنقول للأخت الكريمة زيارة ابنتك لأهل زوجها غير المسلمين نقول أنه لا بأس بها، لكن إن خشيت أن تتأثر بهم فلا تقوي العلاقة معهم حتى لا تتأثر بها، لكن أيضا لا تمنعيها من زيارتهم، لأن والدي زوجك هم أيضا أجدادها، تصلهم وتصحبهم بالمعروف، لكن إذا خشيت من التأثر فلا تقوي الصلة معهم، لكنها تصلهم وتزورهم في المناسبات ونحو ذلك.
بعض الإخوانين المسلمين والمسلمات، طبعا لا أعني أم خليل، إنما ربما يحاول مرة دعوة من حوله من الكفار أو غير المسلمين فيجد منهم ربما وحشة أو عدم قبول فيركن إليه، وربما يحمل في نفسه شيئا عليهم، ما التوجيه في مثل هذه الأحال، حال مثلا أخت أم خليل في دعوة هؤلاء، كيف تصنع، كيف تؤثر عليهم؟ أقول ربما يدخلون الإسلام.
نعم، أقول إنها فرصة لدعوتهم للإسلام وإنقاذهم من النار، فإن من مات على غير الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. أخرجه مسلم في صحيحه. فهي تسعى لإنقاذهم من النار، تسعى لهدايتهم، تسعى لهذا الخير العظيم. فعليها أن تجتهد هي وزوجها في دعوتهم إلى الإسلام، وتختار الأساليب المناسبة أيضا، إعطائهم مثلا كتيبات شرح محاسن الإسلام لهم ونحو ذلك. ولو قدر أنه أسلم على يدها واحد منهم فقط فهذا خير عظيم جدا، يكون لها مثل أجر صلاته وصيامه وزكاته وصدقاته وحجه، يعني طاعات كثيرة تكون في ميزان حسناتها بسبب أن هذا أسلم على يدها.
ومن أسلم عليه،
ومن أسلم على يده أيضا، هذا خير عظيم. ولهذا يقول الله تعالى ومن أحسن قولا، يعني لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله وعمل الصالحة. نعم،
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. أذكر في هذا الصدد مباشرة أن الداعية الشيخ عبد الرحمن السميط الله يرحمه وقد أثر في الملايين، يقال العهد على الراوي أنه كان الدافع له للذهاب إلى أفريقيا امرأة إن أثرت عليه بموقف أو طلبت منه أو ما شابه، فبإذن الله لهذه المرأة أجر.
رحمه الله.
أم محمد أو أبو محمد عفوا من المغرب، أحسبه من البر من البرين بأبيه المريض بالسكري، صلى الله عليه وسلم عليه عافية، وأيضا مريض بسلس البول، جلكم الله ومشاهدين ومشاهدات. السؤال هنا ليكون عام لكل مرضى السكري، ما التوجيه لمن يعني هو يعاني من هذا المرض وهو على فئات، ثم ما التوجيه أيضا لمن يعاني سلسا في البول عفوا أو من الريح، جلكم الله.
أولا تركه للصلاة هذا خطأ عظيم ومنكر كبير، حتى لو كان معه سلس بول، ليس كل من كان معه حدث دائم يترك الصلاة، عليه أولا أن يتوب إلى الله عز وجل من هذا، وأن يحافظ على الصلاة مع الجماعة في المسجد. وبالنسبة للحدث الدائم الحمد لله يتوضأ مرة واحدة إذا دخل الوقت، ولا يضره خروج البول بعد ذلك،
يتحفظ
نعم ممكن يتحفظ لكن صلاته صحيح، لا يضره خروج ما خرج من البول بعد ذلك. لكن كونه يترك الصلاة هذا على خطر عظيم. ولذلك لعلك يا أخي الكريم الأخ السائل أن تنصح والدك وتبين له أن وجود الحدث الدائم معه لا يمنع من صحة الصلاة، بل لا يحل له أن يترك الصلاة، يجب عليه أن يصلي، يتوضأ عند دخول الوقت ويصلي ولو خرج منه الحدث الدائم،
صلي الفرض والنافلة،
وله أن يصلي ما شاء الفرض والنافلة. بل حتى أيضا لو دخل الوقت وقت الصلاة الأخرى لا يجب عليه أن يتوضأ ما دام أنه لم يخرج منه ناقض آخر غير الحدث الدائم، وإنما يستحب فقط استحباما.
أحسن الله إليكم، شكرا الله لكم. إذا لي أن أقف وقفة يسيرة مع من لديه مثل هذا المرض الحدث الدائم، إذا أصاب ثيابه هل يلزمه تغييرها؟
إذا تيسر أن يغيرها
كل فرض
يغيرها من غير حرج ومن غير مشقة، أما إذا كان يلحقه حرج ومشقة فلا يلزم.
بالنسبة لمرضى السكري، هل هم على شأن واحد؟ وهل كل من يعاني مرض السكري يباح له الفطر؟
مرض السكر درجات، والأصل أن مريض السكر أنه لا يفطر، لأنه يمكن أن يتعايش ويستطيع أن يصوم من غير أن يحتاج للفطر، إلا في حالات معينة يكون يعني كحالات انخفاض السكر مثلا، يحتاج إلى طعام أو شراب كي يرتفع مستوى السكر لديه. ففي هذه الحالات المعينة التي يشكل فيها مرض السكر خطرا على صحته فله أن يفطر ويقضي بعد رمضان. أما إذا كان لا يشكل خطرا على صحته وهو حال الغالبية العظمى من مرض السكر فيجب عليه أن يصوم.
صورة ثالثة، إذا كان معه مرض السكر ولا يستطيع مع هذا المرض الصوم أبدا، لا في رمضان ولا في غيره.
نعم، إذا كان لا يستطيع الصوم لا في رمضان ولا في غيره فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا
وتبرأ ذمته
بذلك إن شاء الله.
أحسن الله إليكم. أميمة من العراق، سؤاله الأول عن زكاة الفطر، هل لها أن تخرجها مالا؟
ليس لها أن تخرجها نقدا، وإنما السنة أن تخرج طعاما، هذا هو قول جماهير الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة، وهذا هو ظاهر المأثور عن الصحابة والتابعين قرون المفضلة، وذلك لأن زكاة الفطر شعيرة من الشعائر، والأصل في العبادات التوقيف، قد شرعت هكذا، شرعت طعاما. وإلا لو قيل بإخراجها نقدا لم يصبح هناك فرق بين زكاة الفطر وزكاة المال، لكن إخراجها طعاما يجعلها شعيرة ظاهرة، شعيرة ظاهرة في المجتمع. والنقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الدنانير والدراهم موجودة، وما يريده بعض الناس،
والفقر موجود.
نعم، والفقر موجود، وكثير من الصحابة كانوا فقراء، وما يريده بعض الناس من قولهم إن الفقير ينتفع بالنقد أكثر من انتفاعه بالطعام، هذا أيضا وارد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا لم يقدر النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر مثلا دينارا أو دراهم؟ لماذا قدرها صاعا من طعام؟ فأيضا يعني هذا الإيراد أيضا وارد حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. والعبادات مبناها التوقيف، فإذا السنة وردت بإخراجها طعاما فلا يجزئ أن تخرج نقدا، فلا بد إذا أن تخرج طعاما من غالب قوة البلد، غالب قوة البلد الذي يقتاته أهل البلد، ولا تخرج نقدا. لكن للإنسان أن يوكل من يشتري له طعاما. بعض الجمعيات الخيرية مثلا تأخذ من الناس زكاة الفطر نقدا وتشتري به طعاما وتخرجها عن موكليهم طعاما، هذا لا بأس به.
نعم. أحسن الله عليكم. أختي أمية من العراق سؤاله الثاني أعرضه بنصه، قالت: هل هناك بدعة حسنة وسيئة؟ كما أن الحسنة عفوا السنة فيها حسنة سيئة وحسنة حسنة.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم، وهذا يدل على أن جميع البدع أنها ضلال، وليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. ومن قال بذلك فقوله مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بدعة ضلالة، وكل من صيغ العموم، جميع البدع ضلال، والبدعة أحب للشيطان من الكبيرة، لأن صاحب البدعة يرى أنه على حق، فمن زين له سوء عمله فرأه حسنة، بينما مرتكب الكبيرة ترجى له التوبة لأنه يعرف أنه مخطئ وأنه مقصر وأنه عاصي لله، أما صاحب البدعة فيرى أنه على الصواب. فلذلك يقول أهل العلم إن البدعة في مرتبة أعلى من الكبيرة، تلي الشرك. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الجمعة قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما ما تقصده من السنة فهذا ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وسن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. ليس المقصود بها يعني السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أنه عمل عملا اقتدى به الناس فيه. سن في الإسلام سنة حسنة، يعني مثلا أحياها بعدما اندثرت، أو بعدما هجرها الناس أحياها، أو أنه مثلا
أحيا بدعة،
يعني تصدق بصدقة مثلا فاقتدى به الناس في هذا. وفي المقابل من سن سنة سيئة ابتدأ الناس بعمل محرم فاقتدى به الناس، فيكون عليه وزرها وزر من عمل بهذا العمل المحرم. هذا المقصود بقوله يعني من سن في الإسلام سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، وليس المقصود به الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم السنة كلها يعني وحي، كلها وحي، إن هو إلا وحي يوحى، وليس فيها شيء سيء، كلها حسنة. السنة كلها حسنة وكلها كمال وكلها نور وكلها هداية. لكن المقصود الحديث من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة، يعني من عمل عملا ابتدأ بعمل اقتدى به الناس، فإن كان سيئا فعليه وزره ووزر من عمل به. أما إذا ابتدأ بعمل حسن يعني أنه أحيا سنة مهجورة ونحو ذلك، أو عمل عملا صالحا ما ورد به الشرع واقتدى به الناس في ذلك، فيكون له أجره وأجر من عمل به.
أحسن الله إليكم. الإخوان مع الاتصال أو
تلا أقطع شيء. السلام عليكم.
من؟
السلام عليكم.
أخي وعليكم السلام. أخي محمد من الأردن تفضل.
نعم، أنا محمد أبو بسام من الأردن.
تفضل أخي محمد.
أريد أن أسأل معالي الشيخ.
تفضل.
هل توقيت صلاة الفجر في الأردن صحيحة علما بأن الشمس تطلع بعد الأذان بساعة وأربعين دقيقة.
نعم.
السؤال الثاني،
طيب،
هل نحن الآن في السنوات الخداعة التي تكلم عنها الرسول عليه الصلاة والسلام؟
أيوة.
السؤال الثالث، هل نية لمعالي الشيخ بزيارة الأردن؟
طيب.
شكرا.
شكرا لك. الناس يطلبون الزيارة. بحاويك يا شيخ. طيب، لعلكم تعلقون اتصالات اخوان، والله اتصالات تترى والسائلون ايضا في تويتر. يعني اذن لي شيخ الكريم ان اقف وقفة هنا، ربما استشكلتها اختي امية وغيرها ممن يسمع حديث الفقهاء والعلماء المفتين. قول عمر رضي الله عنه عندما جمع الصحابة على امام واحد قال نعم البدعة هي الوقفة مع هذه.
نعم، هذه العلماء فيها كلام، قالوا إن مقصود البدعة البدعة من حيث المعنى اللغوي، فإن البدعة من حيث المعنى اللغوي يعني إحداث شيء على غير أمر سابق، فيعني يقول إن الناس قد أحيوا هذه السنة، وإلا فإن سنة التراويح سنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركها خشية أن تفرض على أمته، فلما اجتمع الناس عليها في عهد عمر قال نعمة البدعة من جهة المعنى اللغوي، وإلا هي والمفعلها النبي عليه الصلاة والسلام ليست بمعنى اصطلاحي. وقيل إنه على سبيل المشاكلة، على سبيل المشاكلة يعني في اللفظ، فيعني كأنهم قالوا أنك قد يعني جمعت الناس وهذا بدعة، قال نعمة البدعة، إذا كانت هذه بدعة فنعمة البدعة، وعلى سبيل المشاكلة في اللفظ. وبكل حال لا، ليس المقصود عمر رضي الله عنه البدعة بمعناها الاصطلاحي قطعا، وإنما إما أن يقصد بها البدعة بمعناها اللغوي أو أن ذلك على سبيل المشاكلة في اللفظ.
أفهم من حديثكم أن عمر رضي الله عنه جمع الصحابة على إمام واحد قبل أن يجمعهم، كانوا عزين على أئمة؟
نعم،
وحتى أيضا في عهد أبي بكر.
أولا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة ثلاث ليال، صلى بهم ليلة 23 إلى ثلث الليل، ثم صلى بهم ليلة 25 إلى منتصف الليل، قالوا لو نفلتنا بقية ليلتنا هذا، قال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ثم صلى بهم ليلة 27 الليلة كلها حتى إلى قريب من طلوع الفجر، حتى خشوا أن يفوتهم السحور، ثم لم يصلي بهم النبي عليه الصلاة والسلام خشية أن تفرض على أمته، فأتى في عهد أبي بكر رضي الله عنه كان الناس يصلون التراويح بيوتهم، في أول عهد عمر كذلك، لكن كان يعني بعض الصحابة يريد أن يشجع بعضهم بعضا فكانوا يصلون جماعات في المسجد.
يعني من غير التواعد.
نعم،
توافقا.
فلما رأى عمر الناس يعني متفرقين وكل جماعة تصلي، جمعهم على أبي بن كعب وعلى تميم الداري، فأصبح الناس يصلون صلاة التراويح جماعة من عهد عمر إلى يومنا هذا.
الحمد لله.
فلما قيل لعمر، قيل يعني كأن هذه يعني بدعة أو كذا، قال نعمة البدعة هذه يعني إما بمعناها اللغوي أو مشاكلة في اللفظ.
أحسن الله إليكم. أمية من العراق تسأل عن المسابقات الدينية لحفظ القرآن والسنة وكذا، فيها جوائز وأحيانا بعض الجوائز تكون ذات بال، فيأتي المتسابق والمتسابقة لأجل الجائزة في قلبه ونظره وفكره هذه الجائزة،
لا بأس به لأن هذه الجوائز للتشجيع وهي من قبيل الجعالة، من حفظ القرآن له جائزة كذا، من حفظ عشرة أجزاء له كذا، هذا من قبيل الجعالة، وحتى أيضا نظر المتسابق للجائزة لا بأس به، وهذا له أدلة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، مع أن الجهاد في سبيل الله مطلوب في إخلاص النية لله تعالى، لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل ليرى مكانه والرجل يقاتل للدنيا، قال والرجل يقاتل في سبيل الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فالإخلاص مطلوب في الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه، تشجيعا له، فإذا جاز ذلك في الجهاد في سبيل الله ففي غيره من باب أولى. والتشريك في النية بين إرادة الآخرة وإرادة شيء من أمور الدنيا لا يضر، من ذلك يدل لذلك الحديث السابق، وأيضا قول الله تعالى في سورة نوح عن نوح عليه الصلاة والسلام، فقلت استغفروا ربكم، استغفروا ربكم، الاستغفار عبادة، ذكر مصالح دنيوية، استغفروا ربكم
إنهم كانوا يرسل السماء،
كان غفارا، ذكر منافع دنيوية، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، هذه كلها مصالح دنيوية ذكرها نوح عليه الصلاة والسلام كفوائد وثمرة للاستغفار. فمثل هذا نقول أنه لا بأس به، لكن ينبغي للمتسابق أن يقصد بذلك أولا الأجر والثواب عند الله عز وجل، ولو قصد مع هذا الحصول على الجائزة فلا حرج عليه في ذلك.
أحسن الله إليكم. يعني خروجا من الخلاف فيما أفهم حديثكم أنه ينوي مع الهدية أن هذا لله عز وجل. أم فاتن من السعودية وأيضا محمد الأردن لهم أسئلة. أم فاتن تقول فضل الصلاة بمئة ألف في مسجد الحرام هل هو للفريضة مع الإمام أم لسائر النوافل؟ وأنا أضيف سؤال، هل هو في المسجد الحرام فقط أم في سائر الحرم؟
أولا الحديث الوارد في ذلك الحديث المحفوظ هو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا، يعني في المسجد النبوي، تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وهذا رواه مسلم، وهذا يدل على أن الصلاة في المسجد النبوي أنها أفضل بألف صلاة من غيره. أما المسجد الحرام فهذا الحديث يدل على أن الصلاة في المسجد الحرام أن أجرها أكثر من ألف صلاة، وجاء في حديث عبد الله بن الزبير أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل مئة ألف صلاة، لكن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما موقوف على ابن الزبير. ويعني مثل هذا الأجر العظيم لا يجزم به إلا بدليل صحيح مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ربما يكون هذا اجتهاد من ابن الزبير رضي الله عنه. لهذا فالأقرب أن نقول إن الصلاة في المسجد الحرام أجرها أكثر من ألف صلاة، من غير تحديد ذلك بمئة ألف. لكن هل هذا يشمل، هل هذا الفضل يشمل الفريضة والنافلة؟ نعم يشمل الفريضة والنافلة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال صلاة في المسجد هذا تعدل ألف صلاة، صلاة، ولم يقل صلاة فريضة إلا المسجد الحرام. فهو يشمل الفريضة والنافلة، ولهذا ينبغي لمن كان في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أن يستكثر من صلاة النافلة. وأما هل تشمل، هل يشمل هذا الفضل الحرم كله أو أنه خاص بالمسجد، هذا محل خلاف بين أهل العلم، والقول الراجح أنه خاص بالمسجد الحرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، هذا جاء في صحيح مسلم، قوله إلا مسجد الكعبة يدل على تخصيص ذلك ب المسجد، المسجد نفسه دون بقية الحرم.
أحسن الله إليكم. محمد بن أردن يقول توقيت صلاة الفجر لديهم الشروق يأتي بعد الأذان لديهم بساعة وأربعين دقيقة.
نعم هو توقيت في الأردن على درجة 18، قد قابلت المعد التقويم في الأردن وذكر لي هذا، والإشكالية يعني في العالم الإسلامي كله، ليس فقط في الأردن ولا في المملكة ولا في مصر، في العالم الإسلامي كله تقاويم مختلفة بالنسبة لصلاة الفجر، تقاويم مختلفة، هذا يستدعي جهود متضافرة من علماء العالم الإسلامي لضبط مواقيت الصلاة، وبخاصة وخاصة صلاة الفجر، وتعقد هناك يعني مؤتمرات خاصة.
الخلل أين في ضبط الفجر؟ في معرفة الفجر الصادق
مثلا؟ نعم، التمييز بين الفجر الكاذب والفجر الصادق. وهناك دراسة في الأردن قام بها بعض الإخوة الفلكيين، وخلصوا إلى أن الفجر أنه على درجة 16. وعلى ذلك أقول ما دامت هذه الإشكالية قائمة، يعني سواء في الأردن، أيضا الشيخ الألباني ومن عاش في الأردن ذكر هذه الإشكالية أيضا، وتلاميذ الألباني أيضا موجودون في الأردن وأيضا يذكرون هذه الإشكالية. نعم، فأقول ما دامت هذه الإشكالية قائمة فأنصح بأن يحتاط المسلم لدينه، وعندنا عبادتان، عندنا عبادة الصيام وعبادة الصلاة، فيحتاط بالنسبة للصيام بأن يمسك مع الأذان،
مع
الأذان المبني على التقويم، ويحتاط للصلاة بأن لا تقام الصلاة قبل ربع ساعة، ربما في الأردن ما تكفي ربع ساعة لأن الأردن تقع في الشمال، وربما يحتاج إلى أكثر من ربع ساعة، إلى يمكن ثلث ساعة، و يعني تقدير الصحيح هو بدرجة 15. يمكن الأخ الكريم أن يرجع للباحث الإسلامي، الباحث الإسلامي فيه عدة تقاويم من ضمنها تقويم جمعية مسلمي أمريكا الشمالية، الأسنة. هذا يضبط الفجر على درجة 15 وهو التقدير الأقرب لصلاة الفجر. بإمكان الأخ الكريم أن يرجع لهذا التقويم ويعتمد عليه بالنسبة للصلاة، وأما بالنسبة للصيام فيحتاط ويمسك مع الأذان المبني على التقويم.
له سؤال آخر، والسنوات الخداعة وأيضا زيارة.
زيارة نسأل الله تعالى أن يسرها.
طيب.
وأما الحديث في سنده ما قال، لكنه حديث مشهور سيأتي على الناس سنوات الخداعات.
هل هي هذا الزمان؟
يكذب فيها الأمين ويصدق فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا ومر ويض، قال رجل تافه يتكلم في أمر العامة. تنزيله على الواقع يعني الله أعلم، قد ينطبق في بعض الأزمنة على بعض المجتمعات، لكن تطبيقه على جميع الناس هذا غير صحيح. لكن قد ينطبق في بعض الأزمنة على بعض المجتمعات.
بهذا الإجابات الضافيات الوافيات نصل لختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم الإفتاء المباشر يستفتونك. في ختامه شكر لله جل وعلا أولا وآخرا ظاهرا وباطنا، ثم شكر ثاني لضيف ومضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد الخثلان عضو هيئة كبار العلماء، والذي أشكر له تجشمه عناء الحضور معنا. شكر الله.
شكرا لكم ولإخوة المشاهدين.
إذن شكرا لشيخنا، شكرا لكم. هذه رق تحايا فريق العمل ممن تظهروا أسماءهم بعد قليل، وكلهم يقول لكم من صميم قلبه إلى غد وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء